طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى. يا أخو بكرة الأربعاء صح؟ أنا ما أعلن للشباب بكرة، بكرة نكلم بكرة ما في درس، الأخوة احتمال يقولون أن يذهبوا دعوة، وقد أذهب وقد ما أذهب. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: طيب انتهينا من مسائل العذر بالجهل وما يتعلق بها من أحكام، وعلمنا ما المراد من قول المؤلف رحمه الله تعالى، وأنه يحمل على المحمل الحسن أنه أراد بذلك العذر، أو أنه لا يعذر بالجهل من كان من أهل الإعراض. قال رحمه الله تعالى: طيب قال: واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعله أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه الفقرة أشار فيها المؤلف رحمه الله تعالى إلى العداوة بين أهل التوحيد ومن يضادهم، وهذه الفقرة مع الاستدلال بهذه الآية تحتوي على عدة مسائل أحب أن أنبه وأنوه عليها. من هذه التنبيهات: أولاً، ما جاء فيها من العموم في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي، كل من صيغ العموم، دل على أنه ما من نبي إلا وجعل الله جل وعلا له أعداء. طيب هذا تتفرع منه عدة فوائد، من هذا العموم تتفرع لنا عدة فوائد. الفائدة الأولى أن وجود الأعداء سنة كونية، وهذا منه يتسلى بها أهل الحق، يتسلى بذلك أهل الحق. إذا ابتليت يا عبد الله بأعداء، اعلم أن هذه سنة جعلها الله لمن كان قبلك، فلست الأوحد، ثانيا فيها أن المؤمن عليه أن يتسلح بالصبر. إذا علمت أن هناك أعداء سيقفون أمام دعوتك، عليك أن تتسلح بالصبر، وأنت في هذا المضمار، في مضمار الدعوة والتوحيد، لأنك ستواجه أعداء. وفي كذلكم ثالثا أن طريق الأنبياء محفوف بالابتلاءات، فإذا كان كذلك فهذا سيكون أيضا لنصيب من كان على منوالهم، من كان على منوال وعلى سير الأنبياء سيصيبه الله بالابتلاءات، وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب البدائع قال أين، قال فيا مخنث العزم أين أنت وهذه الطريق طريق تعب فيها آدم وناح لأجلها نوح وسار مع الوحش عيسى ورمي بالنار خليل وبيع يوسف بثمن بخس إلى آخر كلامه، كلام جميل جدا ابتدأه بقوله يا مخنث العزم، يا مخنث العزم قال أين أنت وهذه الطريق، ثم عرج رحمه الله إلى الابتلاءات التي ابتلي بها الأنبياء، فمن سار على هذا السير على ما سار عليه الأنبياء ستبتلى ولا بد، فيحتاج منك إلى عزم. وأيضا في هذا هذه الآية فيها بيان على أن الخصوم كثر، على أن الخصوم كثر ليس واحد ولا اثنين، بدليل أن الله وصف الأعداء بأنهم شياطين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين، جمع جمع كثر، فلا تظن أن الأعداء واحد أو اثنين بل كثر لا كثرهم الله، فحين تستعد بإعداد العدة لأمثال هؤلاء. طيب في قوله سبحانه وتعالى شياطين الإنس والجن، هنا ننتقل إلى فوائد متعلقة بمسألة الشيطنة، شياطين، ما معنى الشيطان؟ الشيطان قال العلماء هو البعيد عن الخير، هذا معنى الشيطان في اللغة، هو البعيد عن الخير، مأخوذ من مادة شطنة، شطنة بمعنى بعد، شطنة من معنى بعد، ومنه الشاطن أي البعيد، شاطن وهو البعيد. وهو البعيد، فمن بعد عن الخير يقال عنه شيطان. وأعظم بعد عن الخير من بعد عن التوحيد، ولهذا الكفار والمشركون شياطين، الكفار والمشركون شياطين كما قال ربنا شياطين الإنس والجن، فسمى ربنا شياطين الذي بعد عن الخير من الإنس شيطان، فهو لا شياطين، لأن يعني أعظم بعد عن الخير من ابتعد عن التوحيد، فالكافر شيطان والمشرك شيطان والمرتد شيطان، والناس في هذا الباب يتفاوتون تفاوتا عظيما. وبهذا نعلم أن الشياطين على قسمين اثنين، بهذا نعلم أن الشياطين على قسمين اثنين، شياطين من جنس الإنس، شياطين من جنس الإنس، وكما قلنا مما يستدل به على أن الشياطين على قسمين اثنين من إنس وجن ما جاء في قوله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هو لا شياطين، من الجنة ومن الناس. فأنت تستعيذ بالله من شرورهم، تستعيذ بالله من شرورهم، من شر شيطان الإنس من الجنة ومن الناس. فالشياطين على قسمين، شياطين الإنس وشياطين الجن. فالقسم الأول من الشياطين شياطين الإنس، وهم الذين يؤذون أهل التوحيد، يؤذون أهل التوحيد بالشبهات، بالصد والعدوان، فهؤلاء شياطين وهم أعداء الدين. والصنف الثاني من أعداء الدين وهم من جنس الشياطين من كان من الجان، من كان من الجان، فهؤلاء شياطين، وعداوتهم لنا تكون تارة بالوسواس، هذه أذية لأهل التوحيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول له من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. هذه أذية، هذه أذية الشيطان على أهل التوحيد، يشككهم بالوساوس والخطرات. هل هذا فقط؟ لا، كثير أعمال الشيطان في أذية أهل التوحيد كثير، هذا شيء. ومن ذلكم أن يتسلط عليهم بالأمراض، يتسلط عليهم بالأمراض، كما في قصة أيوب عليه السلام: مسني الشيطان بنصب وعذاب. الشيطان تسلط على نبي الله أيوب عليه السلام، حتى كما قال العلماء أنه نفخ فيه فتقرح جسمه، تقرح جسمه بالقيح. مسني الشيطان بنصب، أي بألم وعذاب ومرض. كذلك ما يبتلى به أهل الإسلام من الشماذة، من المس والصرع، هذا من عمل الشيطان. الاستحاضة من عمل الشيطان، بل ربما استعان الشيطان بالحيوانات لأذية أهل التوحيد، استعان الشيطان بالحيوانات لأذية أهل التوحيد. ومما صح في هذا الباب ما ذكره البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في على حصيره فإذا بفأرة، كانت تحاول أن تجر فتيلة من نار، فقامت إحدى من في البيت على منع الفأرة، فنهاها نبينا حتى يرى فعلها، يرى فعل الفأرة هذه. فقامت هذه الفأرة بجر الفتيلة حتى ألقتها على الحصير الذي جلس عليه نبينا، فاحترق منه موضع، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ليأمر هذه أن تفعل مثل هذا، إن الشيطان ليأمر هذه أن تفعل مثل هذا. فالشيطان أحيانا يدفع الحيوانات أن تفعل هذه الأذية، لهذا كان من السنة إطفاء السرج في الليل، من السنة إطفاء السرج في الليل، فتأتي الفأرة الفويسقة فتفعل الأفاعيل في الليل بأهل الإسلام. فأفعال الشيطان كثير في أذية أهل الإسلام، وهذه من العداوة، وهذه من العداوة. فالشاهد أن الله عز وجل أخبر أن شياطين الإنس والجن يكنون العداوة لأنبياء الله ولمن كان من أتباعهم، وأحيانا يتفق. ما الذي يتفق؟ يتفق شيطان الإنس مع شيطان الإنس، شيطان الجن مع شيطان الإنس على العداوة على الآدمي، يتفقان كما في عمل الساحر، يتفقان، يتفق الشيطان الإنسي مع الشيطان الجني، ذاك يتولى استراق السمع وذاك يتولى إضلال الآدمي. وهكذا في قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. أحيانا ما يسمى عندنا الآن بأفكار جهنمية، أفكار شيطانية، وهي صحيح أفكار شيطانية تأتي على الأمة، شبهات عظيمة. من أين جاءت هذه الشبهات؟ تجد أن من وحي الشيطان، الشيطان يوحي إلى أوليائه من المردة، من الإنس، من الزنادقة، من أهل الخبث، يوحي لهم أشياء، يوحي لهم أفعال، يوحي لهم أقوال، يوحي لهم أشياء ما تخطر على بال. حتى قلت كيف وصل لهذه الحال؟ هذا من وحي الشيطان. وهذه الآية نزلت: وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، عندما جاء الكفار وناقشوا أهل الإسلام في مسألة التذكية، قالوا: كيف أنتم يا أمة الإسلام إذا جئتم إلى الذبيحة، إذا جئتم إلى الذبيحة وذبحتموها أكلتموها، وإذا جئتم إلى ذبيحة مرمية ماتت حتف أنفها ما تأكلونها، كيف هذا؟ مع أن الذي مات حتف أنفها، من الذي قتلها؟ الله. فلا تأكلوا ما قتله الله وتأكلوا ما قتلتم أنتم. شبهة كانت هذه شبهة من أين؟ من الشيطان. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، هذا من الجدال الشيطاني، هذا تعاون منسق بين شياطين الإنس مع شياطين الجن. فالشاهد يقع هذا التعاون. ولهذا ذكر المؤلف وذكر ربنا عز وجل شياطين الإنس والجن، كل هؤلاء من أعداء الدين. قال ربنا عز وجل: زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا. هذه الفائدة آل كذلك فيها من الفوائد: أولا، ما معنى الزخرف؟ يذكر العلماء أن الزخرف هو الشيء الناصع الواضح الجلي، هذا الزخرف في اللغة، هو الشيء الناصع الواضح الجلي. ولهذا يطلق على الذهب أنه زخرف، يطلق على الذهب أنه زخرف. لأنه ناصع وواضح، أنه ناصع وواضح. طيب، ما معنى زخرف القول؟ قال العلماء هو القول الذي له وضوح وضياء، هو القول الذي له وضوح وضياء. وهذا فيه فائدة على أن أقوال أعداء الدين يكون فيها زخرف، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التلبيس والتدليس، إلى التلبيس والتدليس، يكون في شبه أعداء الدين، وصفها ربنا جل وعلا بزخرف القول، بزخرف القول. وقد أشرنا إلى هذا في أوائل الرسالة إلى أن الشبهات سميت شبهات لأنها تشبه الحق، سميت الشبهة شبهة لما فيها من الشبه بالحق. ستجد أن أعداء الدين يتكئون على هذه المسألة، على إعطاء الشبهة ما فيه شائبة الحق، ما فيه شائبة الحق. وهكذا الآية الثانية التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى بقول ربنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فيها نفس هذه المعاني، فيها العموم أن ما من نبي إلا وابتلاه الله بأعداء من المجرمين. لكن هذه الآية ختمت وكفى بربك هاديا ونصيرا. الآية الثانية ختمت بقوله تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، ما الحكمة؟ ما المراد؟ لماذا ختمت هذه الآية بهذين الاسمين، بأن الله الهادي وأن الله النصير؟ قال العلماء وقد أشار إلى هذه الفائدة العلامة ابن عثيمين رحمه الله، السر أن هذه الآية ختمت بهذين الاسمين، وذلك لأمر عظيم. ما هما؟ قالوا أن هذه الآية ختمت إشارة إلى ما يقوم به أعداء الدين أمام أهل السنة وأهل التوحيد، إذ أن عداءهم يكون في أمرين اثنين، إما عداءهم يكون في مسألة التشكيك والإرجاف وبث الشبهات، هذا يقوم به أعداء الدين، لا زال أعداء الدين على هذا، يقوم ببث الشبهات مثلا في مسائل المرأة، حقوق المرأة، مسائل الحجاب، مسائل الجلباب، مسائل النقاب، مسائل التعددية، مسائل الميراث، لماذا المرأة تتحصل على نصف أو جزء من ميراث الرجل، الشهادة المرأة على جزء من ميراث الرجل، أزالت الشبهات دائما، هذه شبهات دائما ما تكل ولا تمل، كل سنة يعيدونها، أو شبهات متعلقة بمسألة الجهاد، أن هذا الدين دين إرهاب، فيه جهاد، فيه قتال، فيه فرض الإسلام على الغير، ما هناك حرية التعبير، ما هناك حرية التعبد، ما هناك حرية الفكر، ما هناك دائما، أو كذلك شبهات متعلقة بالعبودية، أنتم عندكم شيء يسمى الرق، يسمى بالعبودية، أن العبيد عندكم والإماء عندكم يستمتع الرجل بالأمة، يكون الرقيق عبد عندك، ليس له مال، ليس له ميراث، وأنك تتحكم فيه إلى آخر الحياة، إيش هذه العبودية؟ تجد أن دائما يتكئ الضلال، الزنادقة، الملاحدة، كانوا ولا زالوا، على قضايا التشكيك دائما، تشكيك 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 شبه، عبر الإعلام، عبر الوسائل، عبر الكتاب، عبر الكتب، عبر المجلدات، عبر المواقع التواصل، عبر النت. دائما أعداء الدين يتكئون على هذا في سبيل إضلال الموحدين. هنا يظهر اسم الهادي سبحانه، إلا أن الله يهدي عباده، وكفى بربك هاديا. مهما قمتم بإثارة الشبهات فالله جل وعلا يهدي عباده الموحدين للخروج من هذه الضلالات والإغراءات والشبهات. فناسب أن تختم الآية بالاسم الهادي. طيب، أحيانا يقوم أعداء الدين بالأسلوب الثاني وهو الإرهاصات، التعذيب والتنكيل وإقامة الحروب والضرب والسجن والحبس على الأمة الإسلامية، كما نرى في هذا الزمان الاستعمار، الحروب، الإبادة، القتل، الامتحان. فلا زال الكفار إلى الآن يفرضون عقائدهم بماذا؟ بالحديد والنار. هنا يظهر لنا اسم النصير سبحانه. مهما تكالبت الخطوب على الأمة الإسلامية فالله ينصرهم سبحانه، يأتي بالنصر من عنده، يأتي بالمدد، يأتي بالثبات، يأتي بالمدد ويأتي بالثبات. ولهذا كان من حسن الختام لهذه الآية لما ذكر ربنا أن ما من نبي إلا وجعل الله له مجرمون، إلا أن الله هو الهادي والله هو النصير. الله هو الهادي والله هو النصير. هذه من الحكمة. المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة التي ذكرناها آنفا قال: واعلم أنه سبحانه وتعالى من حكمته، ذكر مسألة الحكمة، لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعله أعداء، إلى آخر ما استدل به المؤلف. هنا ذكر المؤلف مسألة الحكمة. ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ الحكمة فسرها العلماء بأنها وضع الأشياء، بأن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، وضع الأشياء في مواضعها لغايات حميدة، وضع الأشياء في مواضعها لغايات حميدة. وضع الأشياء في مواضعها لغايات حميدة. طيب، فوجود الأعداء، أعداء التوحيد، هل له حكم؟ هل له حكمة؟ الله عز وجل قادر، الله قادر على أنه يبيد أعداء الدين، ولو يشاء الله لانتصر منهم، لو شاء الله لانتصر، قضى على الكفار، على الزنادقة، على الملاحد، لو شاء الله لانتصر الله منهم وأبادهم، كما قال المفسرون أبادهم عن بكرة أبيهم في لمحة بصر، أفناهم الله، وجعل الله هذه المعمورة كلها على التوحيد. الله قادر، لكن ما فعل الله ذلك، وإنما جعل الله أعداء لهذا الدين. هل لهذا حكم؟ نعم، لهذه حكم كثيرة، وقد أطنب العلماء في ذكر حكم هذا الباب، في ذكر حكم هذه المسألة، في ذكر حكم هذه المسألة. ومن ذلكم الحكم أن الله عز وجل يظهر من هذا الذي يدافع وينافح عن دينه، من هذا الذي يدافع وينافح عن دينه، فيكرمه الله سبحانه وتعالى، فيكرمه الله سبحانه وتعالى. وهكذا حكم، لكن الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ولعل المقام سيطول جدا، لكن نكتفي بما ذكر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. قد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، وهذا كما وقع للمؤلف رحمه الله، للمحمد بن عبد الوهاب، ابتلاه الله بعلماء سوء في زمنه، وكانوا علماء أهل فتوى، بل وهذا في كل زمن. الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن كان تعقد له مجالس المناظرة مع من؟ مع أئمة، تعقد له مجالس مع أئمة يؤتى به، وهو قد سلسل بالسلاسل، وتعقد له مجالس المناظرة، يأتي أناس من المعتزلة ومن غيرهم ويناقشون، كهناك علماء كأحمد يناقشهم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عقدت له مجالس للمناظرة، رسالة الواسطية، هذه الواسطية الذي ألفها، استدعي إلى قصر الرئاسة، وجاءه علماء من المالكية ومن الحنفية خاصة يناقشونه ويجادلونه. فتجد كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى أن لأعداء الدين علوم. وحتى نحن في هذه الأزمان، أنت لما تتكلم عن المبتدعة لا تظن أننا ابتلينا بفرق ضالة عليها جماعات من الضلال الجهال، لا، عندنا أساتذة، عندنا مفكرين، عندنا عباقرة، عندنا دكاترة. تجد هذا المذهب الصوفي فيه دكاترة عليه، الأشاعرة في أساتذة، فلهم علوم، لهم كتب، لهم مصنفات، لهم تفاسير. فأشار رحمه الله تعالى قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. واستدل بقوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. عندهم علم، حكم عليهم ربنا أن عندهم علم. وهذا فيه فائدة إلى مسألة ما، ألا وهي إلى أن أكثر ما يقوم عليه المبتدع من العلوم ما هو؟ علم اللغة العربية. وقد أشار إلى هذا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى لما شرح رسالة كشف الشبهات، أشار إلى هذه المسألة وهذه الفقرة إلى علوم، قال: أي علوم اللغة، علوم اللغة. فهم يتقوون في هذا الباب ولا زالوا يتقوون في هذا الباب ولا زالوا يتعمقون في معرفة اللغة العربية، في باب البلاغة والصرف والبيان والإعراب والنحو. أذكر كان الصوفية إذا أرادوا أن يسكتوا طلاب العلم ويناقشونهم اعرب لا إله إلا الله مباشرة، اعرب لا إله، يناقشونهم في مسائل النحو لأنهم يروا أنفسهم أنهم تضلعوا في هذا الباب، ما يناقشوا في مسائل العقدية، يناقشوا في المسائل اللغوية. لهذا محمد إبراهيم آل الشيخ عندما تفسر هذه العبارة من كلام الإمام المجدد قال أي علوم اللغة، أي علوم اللغة يتقون في هذا الباب. هذا يدل على أن طالب العلم كذلك يتسلح بهذه المادة في مسائل الإعراب، مسائل اللغة، الصرف والبيان، فإنها مع فائدتها العظيمة في فهم الكتاب والسنة ففيها كذلك الرد على المخالفين من أهل الزيغ والضلال، وفي قوله تعالى فرحوا، وهذا من الفرح المذموم، من الفرح المذموم الذي عليه أعداء الدين أنه فرحوا، فكل فرح ليس بما يرضي الله فلا يفرح به. قال رحمه الله تعالى إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج. قوله رحمه الله تعالى لا بد، هذا من باب التصديق لأمر الله، من باب التصديق لأمر الله. ولهذا في قول الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المؤمن يصدق بخبر الله ورسوله، لما أخبر الله بأن هذه الطريق التي سار عليها الأنبياء لهم فيها أعداء وأن أعداءهم عندهم علم، إذن نصدق بهذا ونعلم أننا سنبتلى بما ابتلي بها الأنبياء من قبل، سيبتلينا الله بأعداء، إذن نتسلح بالصبر والثبات. وإذا علمنا أن الأعداء لهم علوم إذن نتسلح بالعلم زيادة، نتسلح بالعلم زيادة ولا نستهين بهذا المضمار، وأن على قدر ما عندنا من العلم سيعطينا الله عز وجل من الثبات. قال وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج. وبهذا تعلم يا عبد الله أن ليس كل علم يحمد، ليس كل علم يحمد، لأن من العلم ما يضر صاحبه كهذا العلم، علم المبتدعة، وليس كل فصاحة تحمد عليها، إذ أن من الفصاحة ما تضر صاحبه، كما جاء في حديث ذاك الرجل عندما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من تلكم المرأة التي كانت معها شيء، فرمت امرأة أخرى حامل، رمتها بشيء، فإذا بتلكم المرأة أسقطت ما في بطنها، فأمر الله هذه المرأة الرامية بغرة، بأمة، بفدية، دية تخرجها. فجاء ولي أمرها يريد أن يستشكل هذا الحكم، لكن كان ماذا؟ يستغل الفصاحة، فقال يا رسول الله كيف ما أذكر الحديث الآن جاء في بالي هذا المثال، من لا شرب ولا أكل ولا تكلم ولا استهل مثل هذا يطل، فزجره نبينا، قال الراوي لسجعه، قال إنك إن سجعه كسجع الكهان، أو إن قوله كقول الكهان، قال الراوي لسجعه، قال يا رسول كيف تفدي أو كيف تدي من لا أكل ولا استهل ولا شرب، ولا من لا شرب ولا أكل ولا تكلم أو استهل مثل هذا يطل. فالشاهد أنه استغل فصاحة فزجره نبينا، قال الراوي وذلك لسجعه. فليس كل فصاحة يمدى عليها صاحبها، وليس كل علم يمدى عليه صاحبه. إذا كان المراد من ذلكم ما لا ينتفع منه فإن صاحبه يذم عليه. قال رحمه الله تعالى: فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا. هنا قوله فالواجب، هنا الواجب أي الواجب الشرعي، هنا الواجب أي الواجب الشرعي. قال فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله، من دين الله هذا التبعيض من التبعيضية. فدل ذلك على أن من العلم ما هو علم فرض كفائي، ومن العلم ما هو فرض عيني. فالعلم ينقسم إلى قسمين، إلى علم فرض عيني، ومن العلم ما هو فرض كفائي. فما كان ما لا يقوم به دين الله فهو واجب عيني، ما لا يقوم به دين الله فهو واجب عيني، واجب أن تتعلمه، لأن به يكون قوام دينك، لأن عليه يكون قوام دينك. وهنا فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مسألة تعلم العلم الشرعي أمام أعداء الدين، أنه يكون على وصفين اثنين. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فائدة في العلوم التي ينبغي أن يتسلح بها المسلم أمام أعداء الدين، فذكر أن المسلم ينبغي عليه أن يكون عنده من الحجج الشرعية والعقلية ما يدافع به، ما يدافع به، هذا واجب أن يكون للمسلم عنده من الحجج الشرعية والعقلية ما يدافع به. والثاني أن يكون عنده معرفة بالباطل الذي عليه المخالف، أن يكون عنده معرفة بالباطل الذي عليه المخالف. فأنت عليك هذا وعليك ذاك، عندك أولا من الحجج الشرعية في مسائل التوحيد، عندك حجج شرعية أدلة عامة تدافع به عن دينك، عن عقيدتك، عن توحيدك، هذا الأصل. زد على ذلك أنك تعلم الباطل الذي عند المخالف بماذا يستدل خاصة، هذا كذلك تحرص على أنك ترد عليه. ويستفاد هذا الأمر الثاني من حديث نبينا عندما قال لمعاذ، قال يا معاذ إنك تأتي قوم أهل كتاب. لماذا نبه نبي على هذه الخصلة، على أنك تأتي قوم أهل كتاب؟ نبه على هذه الخصلة قال العلماء لأن أهل الكتاب عندهم أشياء خاصة، عندهم أشياء خاصة فلتتنبه لها. فمعاذ عنده أدلة شرعية لدين الله عامة، أدلة شرعية على وحدانية الله، في الرد على الكفار، في الرد على المشركين، في الرد، نعم عنده أدلة، لكن أنت الآن تحتاج إلى أمر أخص، وهو أنك ستأتي أهل كتاب. أهل كتاب ليسوا كباقي المشركين، أهل كتاب ما عندهم أصنام، ما عندهم أوثان، ما عندهم هذا، بل عندهم ماذا؟ عندهم عيسى عليه السلام، مسائل خاصة متعلقة بعيسى، متعلقة بمريم، متعلقة بالإنجيل. فهنا ينبغي لصاحب الحجة، مع أنه عندك أدلة عامة على حجية الدين والدفاع عن دين الله، لكن أحيانا تحتاج إلى أدلة خاصة. أنت مثلا في بلد، هذه البلد فيها صوفية، إذن تحتاج مع المعرفة العامة لأدلة دين الله والقيام على دين الله أن تتعرف ما عند القوم من الشبه تتقوى. فإذ بك مثلا تحولت إلى منطقة أخرى، إلى أي؟ قال إلى منطقة فيها جماعات من الرافضة، إذن تتخلص تبتعد عن الصوفية تدخل إلى ما عليه الرافضة، ما اعتقادهم في آل البيت، اعتقادهم في الأئمة الاثنى عشرية. طيب تحولت إلى منطقة أخرى، إلى منطقة فيها أباضية كعمان، إذن تعرف ما عليه القوم. وهكذا كلما تحولت إلى منطقة حاول أنك تعرف ما الذي عند القوم هؤلاء حتى تزداد بها بصيرة وبعلمهم، حتى تكون على دراية بما أنت عليه. وهكذا المسلم يتقوى بهذا العلم، كل ذلك على حسب ما يكون. قال فتقاتل به هؤلاء، أي يكون عندك سلاح، عندك سلاح عام وسلاح خاص. طيب تقاتل به هؤلاء، القتال هنا قتال بدئي، تبدأ أنت القتال أو أنك تدافع؟ يحمل هذا ويحمل هذا، يحمل هذا ويحمل هذا. فالعلم سلاح، العلم سلاح من أعظم الأسلحة، كما قال ذلك في البيري رحمه الله تعالى: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، لو عقلت إلى علم تكون به إماما، إلى أن قال تقاتل به إلى علم تكون به إماما، أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، لو عقلت إلى علم تكون به إماما، تكون به إماما، مطاعا به حيث مطاعا إن نهيت وإن أمرت، توصي بهم مقاتل، إيش أول شيء ذكر حق توصي بهم مقاتل من أردت، هو السيف وهو العطب، ليس ينبو، هو العطب في رواية في لفظة هو السيف وليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت. من كان عنده علم يقتل. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما كان، انظر لقوة علمه سبحانه، سبحان الله، لما قوة علمه لما كان مربط بالسلاسل، قيل الأغلال في يده إلى عنقه والأصفاد في رجله، فكان يعقد له مجلس ماذا المناظرة، فيقول المعتصم ناقشوا، فيبدأ الأول يناقش يرد عليه الإمام أحمد يسكته، فيبدأ الثاني يناقش يرد عليه الأحمد فيسكته، حتى كان المعتصم يستشيط غضبا يقول ناقشوه قاتلكم الله، ناقشوه قاتلكم الله. الإمام أحمد يرد بماذا؟ بسلاح العلم، يقتل هذا ويقتل ذاك ويقتل هذا ويقتل ذاك، حتى كان يسكت الجميع. لهذا كان من أعظم ساحات المعارك التي لا يهزم فيها أهل السنة ساحات العلم، ما أحد يهزمهم أبدا. ولما يذكر العلماء الطائفة المنصورة لا يضرهم من خالفهم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، في رواية لا تزال طائفة من أمتي منصورة. قال هنا إذا كان النصرة بنصرة السيف والسنان أحيانا وأحيانا، أما بالعلم والبيان فدائما وأبدا، لا يهزمون في هذا المضمار أبدا. طب نكفي إلى هذا الحد، إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.